إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في موعظة اليوم وهي الجمعة الأولى من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لا بد أن نضع أمامنا حقائق من خلالها نتحرك ونتكلم، وحينما نقول نضع حقائق أي بالأدلة الشرعية، وحاشا أن نقرر شيئا بغير دليل. الحقيقة الأولى ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في جمعة من الجمع، فكلما صعد درجة قال آمين، وكان هذا ليس من عادته. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سألوه، لأنهم ما اعتادوا ذلك منهم، فلما سألوه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، طرد من رحمة الله من أدركه رمضان ولم يغفر الله له، قل أمين. فقلت آمين. يبقى الحقيقة الأولى التي يجب أن نستوعبها، وكون أن مر 5 أيام بسيطة، أن الآدمي المسلم إذا دخل عليه رمضان وأبقاه ربنا عز وجل على وجه الأرض ثم انسلخ الشهر ولم تغفر له ذنوبه، هذا مطرود من رحمة الله عز وجل. حقيقة لابد أن نضعها نصب أعيننا ونحن في أول الشهر. طيب، كيف يتسنى للمسلم أن يتمكن في هذا الشهر المبارك من مغفرة الله عز وجل لذنوبه؟ إزاي؟ هي أيام مثل الأيام، غير أن المسلم بما تعلم من شرع الله ينتهز الفرص، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وسنده حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. النفحة هي الأعطية. يبقى المسلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعرض لأعطيات الله عز وجل كيوم عرفة والأيام المباركة الذي جاء النص الشرعي بأنها مباركة. أما كون أن يستحسن أحدنا أياما معينة ويطلق عليها أياما مباركة دون دليل شرعي فهذا من القول على الله بغير علم وهو من أكبر الكبائر. إخواني معشر المسلمين، نستقبل هذا الشهر المبارك من خلال محورين اثنين، وأرجو من إخواني التركيز لأننا لي هدف. أريد أن أخرج أنا وأنت من الشهر وقد غفرت ذنوبنا، لا يتبقى علينا من الذنوب شيء إلا حقوق العباد ونعاهد الله أن نؤديها. أما الذنوب بينك وبين العباد لا يليق أبدا بمسلم أبقاه ربنا على وجه الأرض حيا ومعه عقله وفيه نفس ينبض أن ينسلخ الشهر وهو كما هو. هذا إخواني حمق ما بعده حمق. طيب، يبقى من خلال محورين اثنين يتمكن الواحد منا أن تغفر ذنوبه في هذا الشهر المبارك. والذي أعنيه بالذنوب بينك وبين ربك، أما ذنوب العباد كأكل الحقوق والغيبة وغير ذلك هذه لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها وتحتاج إلى توبة نصوح، عدا ذلك لا تقبل. من خلال محورين اثنين، المحور الأول يحتاج إلى مصداقية مع النفس، يعني لا تغالط نفسك ولا تصدق من يمدحك. المحور الأول أن يستحضر العبد ذنوبه على مدى 11 شهرا وأنت أدرى، لا أتكلم فيها وليس لأحد أن يتكلم معك فيها، أنت أدرى بنفسك، استحضر ذنوبك سواء بقى كانت كبيرة أو صغيرة أنت أدرى بنفسك. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في البخاري من رواية ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، انتبه، إن المؤمن يرى ذنوبهم كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبهم كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى المؤمن يرى ذنوبهم الذي فعلها، طيب من شدة خوفه ووجله من هذه الذنوب كأنه جالس في أصل جبل يخاف أن يقع الجبل عليه، يعني هيدمره. طب المنافق عياذا بالله أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. يبقى أول جزئية إخواني أستحضر الذنوب التي صدرت مني على مدار 11 شهرا، ولا نتكلم عن تفاصيل ولا نتكلم عن مسالك أعدائنا في جعل الذنب يصل بين يديك وتنظر إليه في أسرع شيء يكون، كل هذا مقصود ومرتب من أعدائنا. طب هل يا ترى أنا استجيب لهم أم ننصع لشرع ربنا عز وجل؟ قال الله عز وجل في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المحور الثاني أن يستحضر المسلم عطايا ربنا عز وجل ونفحاته في هذا الشهر المبارك، ماذا أعطى وما فضل هذا الشهر، وهل يا ترى الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك أفضل من غيره من الشهور، خاصة الصيام وقراءة القرآن والصلاة؟ الجواب نعم باتفاق. وبالمناسبة لا أريد منكم إخواني مع الحماس والانفعال أن تبدأ تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا خطأ، حتى وإن انتشر بين الناس. يعني مشهور بين الناس يقول لك إيه إن الفريضة في رمضان بعشرة آلاف فريضة فيما سواه، والنافلة تعادل فريضة. هذا لا يصح يا أخوانا، هذا كلام باطل، كالحديث المشهور اللي كلنا عارفينه. وأرجو من إخواني بعد الصلاة سأتكلم معكم في أمر تبع أصول الفقه، أي أخ عنده أي اعتراض على أي شيء على الرأس والعين يا أخوانا. الدين ده ملكا للجميع، أنا لم أرثه عن أبي أو عن أم، الدين للجميع. تكلم في شرع الله ولكن تكلم بحق. مما اشتهر بين الناس أنا بنبه حتى لا تعلق نفسك بأوهام وبأمور ليست من شرع الله. يقول بعض القوم، وده مشهور جدا، رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جبت الكلام ده منين؟ من أين أتيت به؟ ورجاء الله يبارك فيكم، وأنا أعلم جيدا، والله لا أجاملكم، والله لا أجاملكم، أن رواد مسجد أبي بكر الصديق بقرية هورين من أرباب العقول، فما ينفعش أبدا واحد يضحك عليك. أنا لا أقبلها عليك، لأني أنا أنت وأنت أنا، ما أقبلهاش عليك أبدا. يبقى بناء على ذلك لا أعلق نفسي بأوهام، وأبدأ أتصرف بناء على هذه الأوهام. يبقى المحور الأول أستحضر ذنوبي بينك وبين ربك، واعلم جيدا كلما استحضرت الذنب ووضعته نصب عينيك كلما حملك على طاعة الله عز وجل. المحور الثاني ما خصه ربنا عز وجل في هذا الشهر المبارك من عطايا ومن نفحات ومن منح. لذلك أريد منكم معشر العقلاء اسأل نفسك كده وفكر، والجواب سيكون واضح. لما التركيز على المعاصي لدى المسلمين في هذا الشهر؟ ليه؟ لما؟ تعلمون إخواني، أقول لكم الجواب، وهذا محض اجتهاد مني، يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وأقص عليكم الأمر بالتفصيل، وتحملوا رحمة الله علي وعليكم. ربنا عز وجل في القرآن الكريم أخبرنا أنه مع الذين اتقوا والمحسنين والمؤمنين والصابرين، قال كده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين. طيب إذا كان الله عز وجل معك، بغض النظر بقى كونك صابر أو محسن أو مؤمن أو متقي، مش فرق، المهم الله معك، سواء كنت فردا أو بيتا أو أمة أو دولة. السؤال، أيتمكن أحد منك والله معك؟ يستحيل، يستحيل، لأن الله عز وجل مالك الملك وخالق كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ففطر أعداؤنا لهذا الأمر جيدا، عشان كده تدرس تاريخ الإسلام والمسلمين من أول ظهوره إلى الآن تنفطم، ما دخل نبينا معركة قط مع المشركين إلا وعدد جنوده أقل من نصف عدد المشركين، ولا غزوة، ومع ذلك النتيجة معروفة. لما؟ والله مع المتقين. فلما فطم أعداؤنا لهذا الأمر أرادوا أن يخرجوا المسلمين من معية الله، فإذا أخرجوك من معية الله تمكن منك كل صعلوك وكل خبيث وكل أحمق وكل فاجر، كل ما تشاء. طب أطلعهم إزاي؟ لا. وانت عمرك سمعت حد من أعدام قال لك إفل الجامع ده ولا هدوا المنظر؟ أبدا، بالعكس، اترك كل شيء كما هو، ولكن سنعرف كيف نجعلهم صور لا جوهر فيها ولا حقيقة، وده اللي احنا بنحضر منه يا اخوانا. خدوا بالكم، وربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: والله أعلم بأعدائكم. أعلم في لغة العربي أفعل تفضيل، يعني أفضل شيء. من هو أعلم الخلائق بأعدائنا؟ الله عز وجل، وهو خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. فإذا أخبرك إن فلان ده عدوك يبقى عدوك، ولو قابلك بالأحضان والقبلات لا عدوك. لازم نفهم دي كويس. يبقى بناء على ذلك حينما نجد التركيز على الفسق والفجور والمجور في هذا الشهر المبارك ويبدأ يغلفها بغلاف الشريعة تحت مسمى سل صيامك، ويقع كثير من إخواننا في معصية الله ولا يدري أثر المعصية على الصيام، ودي خطيرة جدا. بل ذهب بعض الأئمة وهو ابن حزم رحمة الله عليه لأن المسلم إذا تعمد معصية الله في نهار رمضان بطل صومه. أنا لا أقرر هذا الكلام غير صحيح، ولكن منسوب لإمام من أئمة المسلمين وله وجهة في الصواب. يبقى بناء على ذلك إخواني احذروا رحمة الله علي وعليكم أن تخرج من الشهر كما دخلت فيه، ذنوبك هي ذنوبك بل كثرت. لذلك مما يدعو إلى العجب وينبغي أن نقف مع نفسنا وقفة تأمل. تأمل يا أخي تصرفاتك، هل يليق شرعا أن ننفق ما ننفقه في رمضان؟ سؤال يحتاج إلى جواب من ذي عقل وذي بصيرة. هذا يليق؟ الذي يفعل والذي يفعل عند الإفطار وعند السحور، هذا يليق بمسلم؟ في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها في البيت وكانت بتجهز أكل، فقال: يا عائشة، أما لك شغل إلا في بطنك؟ أما لك شغل إلا في بطنك؟ وفي الترمذي وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألكم طعام؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أتقدحون؟ قلت: نعم. قال: أتقزحون؟ قلت: نعم. تقضيح والتقزيح بلغة العامة اللي هي البهارات. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، حد يسكت الأولاد دول يا رجال، اسكت يا ولد، انت يا ابني ما ينفعش كده يا ولد، خطأ كده يا ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: يا أبا موسى، وإلى أين يصير؟ الأكل اللي انت قدحته وقزحته إلى أين يصير؟ طيب ما هو الجواب معروف. فقال أبو موسى: غفر الله لك يا رسول الله إلى ما تعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب للدنيا ولابن آدم مثلا، يقوم أحدكم خلف جدار فيقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. القضية مش كده خالص. ما يليق أبدا بعاقل أن ينظر إلى الأمور بهذا المنظور. ده أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي وعليكم وأبقانا على ظهر الأرض أحياء حتى دخل علينا الشهر ولا ندري أينسلخ ونحن أحياء أم لا، لا ندري. يبقى انتهز الفرص فإنها تمر مر السحاب. يبقى أنا استحضرت ذنوبي واخد بالك، ودخل علي الشهر المبارك فيه من الفضائل وفيه وفيه وفيه، يبقى لابد أن أبتهل هذه الفرصة وأصنع ما من خلاله أخرج وقد غفرت ذنوبي. ده الإنسان العاقل، ده اللي بيفهم، هذا الذي يرجو الله والدار الآخرة. إخواني، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. نص في الصحيحين. يبقى دخل رمضان أبواب الجنة تفتح، وده على الحقيقة، وأبواب النيران تغلق على الحقيقة. الشاهد اللي يخصنا صفدت الشياطين. صفدت يعني قيدت وقبلت. طيب الإمام القرطبي رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال: فإن قيل فما بال الشرور والآثام تكثر في رمضان أو تظل كما هي؟ أجاب على نفسه قال: لأن للذنوب والمعاصي أسباب غير الشياطين، النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. يبقى أقف. يبقى من رحمة الله عز وجل بنا أن قيد عنا الشياطين، مرضة الشياطين كما وقع عند الترمذي. طب أما أنا بعمل الذنب ليه؟ يبقى أبدأ أبحث بقى عن أسباب الذنوب الثلاثة. النفوس الخبيثة، أأنت منهم أم لا؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك. طيب العادات الركيكة أو القبيحة، اعتاد الناس يأكلون كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده جبته منين؟ جبته منين؟ من أين أتيت به؟ عندك دليل شرعي؟ طب كيف تخترع في شرع الله؟ ولو تكلمت أقول لك يا أخي احنا في رمضان، يعني أصبح حقائق ثابتة. الأمر الثاني، وده من أخطر الأمور من أسباب الذنوب والمعاصي، الشياطين الإنسية. يبقى أنا أواجه نفسي بالحقيقة. لي أصدقاء، وكلنا لنا أصدقاء، يستحيل أن يعيش الآدمي في المجتمع وحيدا. لك أصدقاء، طب شوف من الذي عونا لك على الخير ومن الذي عونا لك على الشر. ولا تجامل، ولا تجامل في دين الله، والله لن ينفعك. يبقى الأمر الأولاني الذي أستنبطه وأضعه نصر عيني أن الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء، وخبرك صفد وقيد وكبل مرضة الجن والشياطين عن المسلمين ألا يضلوهم أو يغونهم بمعصية في هذا الشهر المبارك. يبقى بناء على ذلك الباب قفل. أنظر لبقية الأبواب اللي هي النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. أيضا إخواني، من فضائل هذا الشهر المبارك ما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة ابن عبيد الله. وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الحديث جيدا. طلحة بن عبيد الله صحابي ومن العشر. بصوا رجالة يعلم الله وكفى به، ولا أريد أن أقسم، أنا حريص عليك، مش أقول أكثر من حرصك على نفسك، لا زي حرصك على نفسك بالضبط، لأنك أخويا وبيني وبينك رباط قوي، فليس من الدين عند سماع الخطيب يوم الجمعة أن تنشغل بأي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. فرجاء الله يبارك فيك التركيز فيما يقال، اسمع لعل ربنا ينفعك بكلمة. يقول طلحة بن عبيد الله: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي قبيلة، اثنين رجال جم من هذه القبيلة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول طلحة: وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، وكان أحدهما مجتهد والآخر ليس مجتهد، أي في العبادة يعني عمل يصوم ويصلي، طبعا ده نوافل. الثاني رجل يعني إيه زي حالتنا كده غير مجتهد. يقول طلحة بن عبيد الله: فغزى المجتهد، يبقى مجتهد في الطاعات وفي النوافل، وغزى أي خرج محاربا في سبيل الله، فمات شهيدا. والآخر اللي هو غير مجتهد ولم يغزو مكث بعده على وجه الأرض سنة كاملة ثم مات. لحد كده أمر طبعي. يقول طلحة بن عبيد الله: فنمت ذات ليلة فرأيت فيما يرى النائم. وإحنا قلنا قبل ذلك يا رجالة، الرؤيا التي يراها أحدنا في المنام ثلاث أقسام: رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. وهذه الثلاثة من الصعب التمييز بينها إلا من فقه في دين الله. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين مجتمعين. الشرط الأول أن تكون من صحابي، الشرط الثاني أن يرى يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها أو يؤولها، عدا ذلك لا قيمة له. يبقى أنت بقى شفته في النوم أبوك عريان، أنت عريان، أمك كذا كذا، ما تشغلش بالك، لا تنشغل بمثل هذا ولا تضيع وقتك. طيب، ومن أجل ذلك اللي بتشاهدوهم يقول لك فلان مفسر الأحلام، كفى تلاعبا بمشاعر الناس وكفى جلبا لأموال الناس بغير وجه حق. هل عندك دليل؟ فلان رأى في, في, في المنام أنه يركب بقرة، عندك دليل البقرة معناها إيه؟ ما عندكش، ما تسكت كلمش. طيب، يقول طلحة بن عبيد الله: فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وطلحة من العشرة، وأنا واقف على باب الجنة وبجواري الرجلين المجتهد الشهيد والذي بعده بسنة. يقول طلحة: فخرج داع من الجنة فأذن للذي مات بعد سنة بدخول الجنة أولا، ثم بعد ذلك خرج وأذن للشهيد المجتهد بدخول الجنة، ثم خرج وقال لي: ارجع، لم يأني وقتك بعد. كويس. يقول طلحة: فاستيقظت وقصصت الرؤيا على القوم فتعجبوا منها. كيف؟ رجل مجتهد وشهيد يدخل الجنة بعد غير المجتهد وغير الشهيد؟ الأولاني ما قال له تعالى ادخل، والثاني قال له لا انتظر جي بعدها بفترة. فتكلم الناس بالرؤية حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أي شيء تعجبون؟ إيه وجه العجب عندكم؟ من أي شيء تعجب؟ قالوا: يا رسول الله، هذا مجتهد في الطاعات وشهيد، وهذا مكث بعده سنة ليس بمجتهد ولا بشهيد، دمت في البيت، ويدخل الجنة قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد يا رجال: ألم يمكث بعده سنة كاملة؟ يعني عاش بعده سنة؟ قالوا: نعم. قال: وأدركه رمضان؟ وده محل الشاهد. قالوا: نعم. قال: وصام وصلى وسجد كذا سجدة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بينهما كما بين السماء والأرض. طب إيه اللي حصل؟ أدركه رمضان. خد بالك بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وصام وصلى. ومن أجل ذلك رجائي لا تستنكر على فقهاء الشريعة حينما يقرروا من لم يصلي في رمضان فصومه باطل، ما تستنكرش عليهم، لهم وجهة ووجهة شديدة. يبقى بناء على ذلك إخواني معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى برحمته بنا التي وسعت كل شيء خصنا لهذه الأمة بالذات بهذا الشهر المبارك، وأعطى فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. فكون أيها العاقل يدخل عليك الشهر وتخرج منه كما دخلت فيه، هذا هو غاية الحمق بل غاية الغباء في شريعة الإسلام. يبقى بناء على ذلك أنسى الخمس أيام دولك وابدأ من الآن، أضع لنفسي خطة ومحكمة، أول بند في الخطة إياك ومعصية الله، إياك والمعصية. وطبعا احنا مش هنتكلم عن المعصية، ما هي معروف، حد ما يعرفش الحرام؟ واخد بالك؟ يعني أخص بالذكر، وكما قلت لكم وانا عند كلامي، انا لا اقرر احكاما سدى، حاشا وكلا، ونعوذ بالله من القول على الله بغيره. من جملة الذنوب ولا يعلم قدرها وخطرها إلا الله، المنتشرة في مجتمعنا المصري، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه. وفرق بين المصافحة والسلام. السلام: قابلت ولدي، سلام عليكم يا محمد، قال عليكم السلام يا أبي، اسمه سلام. أما المصافحة وضع الكف في الكف. فمصافحة المرأة الأجنبية عنك حكم الشرع هون، ودفع عنه حتى ألقى الله، مصافحة المرأة الأجنبية عنك كبيرة من الكبائر. واخد بالك؟ مليش عذر. فإن قال قائل منكم معشر العقلاء: هل من دليل على ذلك؟ نعم، الأدلة كثيرة، من جملتها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أميمة بنت رقيقة تقول رضي الله عنها: ذهبت أنا ونسوة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنبايعه، فلما بايعناه قلت له: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ أنا بيعت أخي على بيعة، بايعتك على الأخوة في الله، لا تقع في ضائقة إلا وأنا معك، وأمسكت يده وشددت عليها، اسمها البيعة. هذا بيننا كرجال. فأميمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصافحنا؟ أي يعني ألا تبايعنا كما تبايع الرجال؟ فقال: إني لا أصافح النساء. نص صريح واضح، بل ثبت في المسند والترمذي بسند حسن من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. موضوع بسيط خالص. هنا بقى جزئية أنا اتكلمت عنها مرة على المنبر هنا، والترك أخوانا أنا مش عارف، واللي يعرفها يقول لي وكتر خير، وهي مصافحة المرأة ذنب تعادل حسنات قد إيه؟ الجواب: الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وإياك أن تتكلم بدون علم، يعني هات لي دليل بيقول إن مصافحة المرأة الأجنبية قصاد صلاة العصر، خلاص سهل، لكن ما في دليل ولا يوجد ولم يوجد. يبقى ابتعد عن المعصية وأقبل على طاعة الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك إخواني، أنا في هذا الشهر المبارك أهم شيء عندي وعند كل مسلم ابتعد عن المعصية، ابتعد عن المعصية. وكما قلت الأمر واضح، أمسك لساني، أنشغلي بما ينفعني في دنياي وأخراي، أما أننا أسترسل مع القوم وأفعل ما يفعله القوم، طيب يا عبد الله إلى متى؟ إلى متى؟ إحنا هو أنا عن نفسنا في المجتمع، كم من صديق حميم لي مات قبل رمضان ده، خلاص انتهى، ما أنا ممكن أموت أنا وأخ وأنت كذلك. يبقى نتقي الله عز وجل ربنا، ونحاول مستعينين بالله جاهدين مجتهدين أن نخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبنا، وهذا بالأخذ بالأسباب كما قرر أئمتنا الكرام. ليس الإيمان بالتمني أبدا، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، واسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة قعدها الأئمة واتفقت كلمتهم عليها، وهي: إذا وعد الله عز وجل بأجر على عبادة يعطيه ربنا لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم وركزوا، لأني أخشى أن تعيش في أوهام وتفاجأ في أرض المحشر بما لم تتوقع. لا، أواجهك بالحقيقة ويترتب على ذلك حزن وغضب، ما تفرقش. يبقى إذا وعد ربنا عز وجل بوعد أو بأجر على عبادة معينة، كما قال عز وجل: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي صغائر الذنوب. طيب من ده اللي يحج كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، تصوم كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى القاعدة: وعد ربنا عز وجل بأجر على عبادة معينة، من الذي يأخذ هذا الأجر؟ من أتى بالعبادة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم معشر الرجال العقلاء أن أي عبادة أردنا أن نتقرب بها إلى الله يشترط فيها شرطان اثنان مجتمعان، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك شوف انت بتصلي ازاي، واخد بالك، وبتصوم ازاي، هل بتتابع ولا تصوم وتصلي وتحج وتفعل كما فعله المتقدمون من أهلك؟ لا، تحتاج إلى وقفة. أيضا إخواني، من فضائل صيام رمضان، ولكن أنا قلت القاعدة قبل أن أذكر الحديث حتى لا تعلق نفسك بأوهام وتقف على حقيقة الأمر. يبقى أنت صمت كما كان يصوم نبينا صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين وده يحتاج إلى موعظة كاملة، من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث يزلزل، من لم يدع قول الزور والعمل به. وكما تعلمون معشر الرجال، لما نتكلم عن قضية معينة بنجيب كل النصوص الشرعية، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والخنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث واضح مش محتاج لتفسير. طيب، ما هو موقف الصيام في أرض المحشر عند المظالم بين يدي الله عز وجل؟ عشان نعرف الحقيقة. يعني الحديث المشهور، حديث مسلم، حديث ابن مسعود، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وبصيام وبصدقة وبحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأسال دم هذا وهتك عرض هذا، فيعطى لهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يوفى ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرح في النار. طيب، أثر الصيام هنا إيه مع حديث المفلس يأتي بصلاة وبصيام وبصدقة وبحج؟ يبقى الصيام جه، ركزوا معايا رجالة، الصيام جه. طب أثره إيه؟ كما قلت، إذا صام الآدمي المسلم كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم، شوف صام إزاي وكان بيفطر على إيه ويصحر إيه وكان بيعمل إيه، واخد بالك، هو ده اللي يترتب عليه الأجر. أما غيرت وبدلت ما تفكرش في الأجر خالص. طيب، نأخذ النصوص الشرعية الواردة في هذا الأمر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. ركز أوي في ألفاظ الحديث، كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. معناها إيه؟ أي كل عمل من الطاعات كفارة للذنوب، ثم قال: والصوم لي. طب ليه؟ هنشوف. الرواية الثانية في المسند وفي الترمذي وسندها صحيح، من رواية أبو هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، ما الموقف الصحيح؟ ركزوا يا رجالة، لأن يهمني كل ما يهمني ان انت الحقيقة تكون واضحة قدامك، وبعد ذلك اختار لنفسك، وان شاء الله معك عقل صريح لن يودي بك إلى التهلكة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدنيا زائلة ونرحل جميعا إلى الله. العلماء قالوا إيه من خلال هذين الحديثين؟ لأن الاستثناء في الحديثين والصوم لي، الرواية الثانية إلا الصوم فإنه لي. قال العبد الصالح الإمام العلم سفيان بن عيينة، والأثر رواه عنه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. قال سفيان: يوفي ربنا عز وجل عن العبد ما ظلم به الناس. لازم ده مش كده وبس، تعرف لو أنك ظلمت كافر أو يهودي أو نصراني وما رددت المظلمة ستوفى منك في أرض المحشر. إلا الحقوق سواء معنوية أو حسية. يبقى فتش بقى، ظلمت أختك في الأرض، عملت كذا، أنت أضرب بنفسك. يقول سفيان: يوفي ربنا عز وجل للعبد من ظلمهم يأخذ من حسناته من صلاة وصدقة وحج وغير ذلك، خد بالك، ولا يقترب من الصيام. لما؟ إلا الصوم. فإن بقي على العبد شيء تحمل عنه ربنا ويبقي له الصيام صحيحا يدخله به الجنة. يبقى بناء على ذلك لابد أن أفكر، وتفكير عميق. كيف السؤال بقى هم؟ كيف ينطبق علي كلام سفيان وغيره من أهل العلم؟ يبقى أصوم كما كان يصوم نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة ان احنا نصوم عن الاكل والشرب والشهوات لا، ما ينفعش، لا يكفي. ده بنسميه الصيام الفقهي. حكمك ايه؟ صومك صحيح وبرئت ذمتك، ولكن الاجر المترتب على هذا هذه الطاعة العظيمة اين هو؟ لا، انتظر بقى، لابد أن ننظر ونفتش فيما فعلته أثناء يومك. إخواني معشر المسلمين، أخطر شيء يبتلى به المسلم أن يخطأ في فهم نص شرعي، أكبر مصيبة، لأن الدين بيقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. أفهمه إزاي؟ يعني إيه؟ يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من حج فلم يرفث أو لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ماذا قال؟ اللي هو فهم النص الشرعي. الخطأ في الفهم يترتب عليه شر عظيم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح في الصحيح وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالمناسبة، أي نص فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حديث باطل موضوع لا يصح، اللي ثبت ما تقدم من ذنبه. يبقى عندي من صام رمضان، وعندي من قام رمضان، وعندي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أول شيء، هذا الحديث يصنف عند علماء الشريعة من أي الأحكام؟ أمن الحكم الوضعي أم من الحكم التكليفي؟ لازم نعرفها كويس، وده خطأ كبير جدا يا رجالة. زي بالضبط المشهور: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ما حديث على دماغنا من فوق، ولكن هل يا ترى هو من الحكم التكليفي ولا من الحكم الوضعي؟ كما قلت لكم إخواني في أول الحديث، أنا خايف عليك وأنا حريص على مصلحتي كحرصك أنت على مصلحتك، لا أقول أزيد. ومن أجل ذلك لابد أن نبين الحقائق مهما كانت مؤلمة ومهما كانت محزنة. أما أنني أعيش في دنياي هكذا سبهللة، طب وبعدين؟ وبعدين يقول ربنا عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الخوف كده، يبقى انا قابلت اخويا وكلمني كلام مش متوقع، فيقول انت مش متوقع ليه؟ انت نسيت اللي انت عملته؟ طب ما الطبع ان انا قابلك بالكلام ده، هي دي اللي عايزين ندور عليها. وبدا لهم، نص القران الكريم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إخواني أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد الصلاة نتحدث سويا عما يفيضه علينا ربنا عز وجل من بعض أحكام الصيام، خاصة الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ليه؟ مش عاوز يضحك عليك. يعني هل يا ترى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حتى لو كان مشرك بالله؟ من قالك؟ حتى لو كان يأكل حرام، بيتاجر في الحرام، من قالك؟ وجبت الكلام ده منين يا اخوانا؟ الله يبارك فيكم، ديننا دين الإسلام العظيم، فيه ثوابت لا تتغير أبدا ما دامت السماوات والأرض. ومن جملة هذه الثوابت أن الله جعل أشياء سببا لأشياء، ومانع من أشياء، وشرط في أشياء. وسأجل هذه الحقيقة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إخواني معشر المسلمين، قبل الشروع في موعظة اليوم، وهي الجمعة الأولى من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لابد أن نضع أمامنا حقائق من خلالها نتحرك ونتكلم. وحينما نقول نضع حقائق أي بالأدلة الشرعية، وحاشا أن نقرر شيئا بغير دليل. الحقيقة الأولى ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في جمعة من الجمع، فكلما صعد درجة قال آمين، وكان هذا ليس من عادته. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سألوه لأنهم ما اعتادوا ذلك منهم، فلما سألوه قال أتاني جبريل فقال يا محمد طرد من رحمة الله من أدركه رمضان ولم يغفر الله له، قل أمين فقلت آمين. يبقى الحقيقة الأولى التي يجب أن نستوعبها، وكون أن مر 5 أيام بسيطة، أن الآدمي المسلم إذا دخل عليه رمضان وأبقاه ربنا عز وجل على وجه الأرض ثم انسلخ الشهر ولم تغفر له ذنوبه، هذا مطرود من رحمة الله عز وجل. حقيقة لابد أن نضعها نصب أعيننا ونحن في أول الشهر. طيب كيف يتسنى للمسلم أن يتمكن في هذا الشهر المبارك من مغفرة الله عز وجل لذنوبه؟ إزاي؟ هي أيام مثل الأيام، غير أن المسلم بما تعلم من شرع الله ينتهز الفرص كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وسنده حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، النفحة هي الأعطية. يبقى المسلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعرض لأعطيات الله عز وجل كيوم عرفة والأيام المباركة الذي جاء النص الشرعي بأنها مباركة. أما كون أن يستحسن أحدنا أياما معينة ويطلق عليها أياما مباركة دون دليل شرعي فهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أكبر الكبائر. إخواني معشر المسلمين، نستقبل هذا الشهر المبارك من خلال محورين اثنين، وأرجو من إخواني التركيز لأننا لي هدف، أريد أن أخرج أنا وأنت من الشهر وقد غفرت ذنوبنا، لا يتبقى علينا من الذنوب شيء إلا حقوق العباد ونعاهد الله أن نؤديها. أما الذنوب بينك وبين العباد لا يليق أبدا بمسلم أبقاه ربنا على وجه الأرض حيا ومعه عقله وفيه نفس ينبض أن ينسلخ الشهر وهو كما هو. هذا إخواني حمق ما بعده حمق. طيب، يبقى من خلال محورين اثنين يتمكن الواحد منا أن تغفر ذنوبه في هذا الشهر المبارك. والذي أعنيه بالذنوب بينك وبين ربك، أما ذنوب العباد كأكل الحقوق والغيبة وغير ذلك، هذه لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها وتحتاج إلى توبة نصوح، عدا ذلك لا تقبل. من خلال محورين اثنين، المحور الأول، والمحور الأول يحتاج إلى مصداقية مع النفس، يعني لا تغالط نفسك ولا تصدق من يمدحك. المحور الأول أن يستحضر العبد ذنوبه على مدى 11 شهرا، وأنت أدرى، لا أتكلم فيها وليس لأحد أن يتكلم معك فيها، أنت أدرى بنفسك، استحضر ذنوبك سواء بقى كانت كبيرة أو صغيرة، أنت أدرى بنفسك. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري من رواية ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن، انتبه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى المؤمن يرى ذنوبه الذي فعلها، طيب من شدة خوفه ووجله من هذه الذنوب كأنه جالس في أصل جبل يخاف أن يقع الجبل عليه، يعني هيدمره. طب المنافق عياذا بالله أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. يبقى أول جزئية إخواني، أستحضر الذنوب التي صدرت مني على مدار 11 شهرا، ولا نتكلم عن تفاصيل ولا نتكلم عن مسالك أعدائنا في جعل الذنب يصل بين يديك وتنظر إليه في أسرع شيء يكون، كل هذا مقصود ومرتب من أعدائنا. طب هل يا ترى أنا استجيب لهم أم ننصع لشرع ربنا عز وجل؟ قال الله عز وجل في القرآن: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. المحور الثاني، أن يستحضر المسلم عطايا ربنا عز وجل ونفحاته في هذا الشهر المبارك. ماذا أعطى وما فضل هذا الشهر؟ وهل يا ترى الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك أفضل من غيره من الشهور، خاصة الصيام وقراءة القرآن والصلاة؟ الجواب نعم باتفاق. وبالمناسبة لا أريد منكم إخواني مع الحماس والانفعال أن تبدأ تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا خطأ، حتى وإن انتشر بين الناس. يعني مشهور بعض الناس بين الناس يقول لك إيه، إن الفريضة في رمضان 10,000 فريضة فيما سواه، والنافلة تعادل فريضة. هذا لا يصح يا أخوانا، هذا كلام باطل، كالحديث المشهور اللي كلنا عارفينه. وأرجو من إخواني بعد الصلاة سأتكلم معكم في أمر تبع أصول الفقه، أي أخ عنده أي اعتراض على أي شيء على الرأس والعين يا أخوانا. الدين ده ملكا للجميع، أنا لم أرثه عن أبي أو عن أم، الدين للجميع. تكلم في شرع الله ولكن تكلم بحق، مما اشتهر بين الناس. أنا بنبه حتى لا تعلق نفسك بأوهام وبأمور ليست من شرع الله. يقول بعض القوم وده مشهور جدا: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جبت الكلام ده منين؟ من أين أتيت به؟ ورجاء الله يبارك فيكم، وأنا أعلم جيدا، والله لا أجاملكم، والله لا أجاملكم، أن رواد مسجد أبي بكر الصديق بقرية هورين من أرباب العقول. فما ينفعش أبدا واحد يضحك عليك، أنا لا أقبلها عليك، لأني أنا أنت وأنت أنا، ما أقبلهاش عليك أبدا. يبقى بناء على ذلك لا أعلق نفسي بأوهام، وأبدأ أتصرف بناء على هذه الأوهام. يبقى المحور الأول: أستحضر ذنوبي بينك وبين ربك. واعلم جيدا كلما استحضرت الذنب ووضعته نصب عينيك كلما حملك على طاعة الله عز وجل. المحور الثاني: ما خصه ربنا عز وجل في هذا الشهر المبارك من عطايا ومن نفحات ومن منح. لذلك أريد منكم معشر العقلاء، اسأل نفسك كده وفكر والجواب سيكون واضح: لما التركيز على المعاصي لدى المسلمين في هذا الشهر؟ ليه؟ لما؟ تعلمون إخواني، أقول لكم الجواب وهذا محض اجتهاد مني، يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وأقص عليكم الأمر بالتفصيل وتحملوا رحمة الله علي وعليكم. ربنا عز وجل في القرآن الكريم أخبرنا أنه مع الذين اتقوا والمحسنين والمؤمنين والصابرين. قال كده: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين. طيب، إذا كان الله عز وجل معك بغض النظر بقى كونك صابر أو محسن أو مؤمن أو متقي، مش فرق، المهم الله معك، سواء كنت فردا أو بيتا أو أمة أو دولة. السؤال: أيتمكن أحد منك والله معك؟ يستحيل، يستحيل، لأن الله عز وجل مالك الملك وخالق كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ففطر أعداؤنا لهذا الأمر جيدا، عشان كده تدرس تاريخ الإسلام والمسلمين من أول ظهوره إلى الآن تفطن: ما دخل نبينا معركة قط مع المشركين إلا وعدد جنوده أقل من نصف عدد المشركين، ولا غزوة، ومع ذلك النتيجة معروفة. لما؟ والله مع المتقين. فلما فطن أعداؤنا لهذا الأمر أرادوا أن يخرجوا المسلمين من معية الله، فإذا أخرجوك من معية الله تمكن منك كل صعلوك وكل خبيث وكل أحمق وكل فاجر، كل ما تشاء. طب أطلعهم إزاي؟ لا. وأنت عمرك سمعت حد من أعدان قال لك إفل الجمع ده ولا هد المنظر؟ أبدا، بالعكس، أترك كل شيء كما هو، ولكن سنعرف كيف نجعلهم صور لا جوهر فيها ولا حقيقة، وده اللي احنا بنحضر منه. يا اخوانا خدوا بالكم، وربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: والله أعلم بأعدائكم. أعلم في لغة العربي أفعل تفضيل، يعني أفضل شيء. من هو أعلم الخلائق بأعدائنا؟ الله عز وجل، وهو خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى. فإذا أخبرك إن فلان ده عدوك يبقى عدوك، ولو قابلك بالأحضان والقبلات لا عدوك، لازم نفهم دي كويس. يبقى بناء على ذلك حينما نجد التركيز على الفسق والفجور والمجور في هذا الشهر المبارك ويبدأ يغلفها بغلاف الشريعة تحت مسمى سل صيامك، ويقع كثير من إخواننا في معصية الله ولا يدري أثر المعصية على الصيام، ودي خطيرة جدا. بل ذهب بعض الأئمة وهو ابن حزم رحمة الله عليه لأن المسلم إذا تعمد معصية الله في نهار رمضان بطل صومه. أنا لا أقرر هذا الكلام غير صحيح، ولكن منسوب لإمام من أئمة المسلمين وله وجهة في الصواب. يبقى بناء على ذلك إخواني احذروا رحمة الله علي وعليكم أن تخرج من الشهر كما دخلت فيه، ذنوبك يا ذنوبك بل كثرت. لذلك مما يدعو إلى العجب وينبغي أن نقف مع نفسنا وقفة تأمل. تأمل يا أخي تصرفاتك، هل يليق شرعا أن ننفق ما ننفقه في رمضان؟ سؤال يحتاج إلى جواب من ذي عقل وذي بصيرة. هذا يليق الذي يفعل والذي يفعل عند الإفطار وعند السحور؟ هذا يليق بمسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها في البيت وكانت بتجهز أكل، فقال يا عائشة أما لك شغل إلا في بطنك؟ أما لك شغل إلا في بطنك؟ وفي الترمذي وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألكم طعام؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أتقدحون؟ قلت نعم. قال أتقزحون؟ قلت نعم. تقضيح والتقزيح بلغة العامة اللي هي البهارات. فقلت نعم يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى، حد يسكت الأولاد دلوقتي يا رجالة، اسكت يا ولد انت يا ابني ما ينفعش كده يا ولد، خطأ كده يا ابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موسى يا أبا موسى وإلى أين يصير الأكل اللي انت قدحته وقزحته؟ إلى أين يصير؟ طيب ما هو الجواب معروف. فقال أبو موسى غفر الله لك يا رسول الله إلى ما تعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب للدنيا ولابن آدم مثلا يقوم أحدكم خلف جدار فيقضي حاجته ويضع يده على أنفه من نتنه. القضية مش كده خالص. ما يليق أبدا بعاقل أن ينظر إلى الأمور بهذا المنظور. ده أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي وعليكم وأبقانا على ظهر الأرض أحياء حتى دخل علينا الشهر ولا ندري أينسلخ ونحن أحياء أم لا، لا ندري. يبقى انتهز الفرص فإنها تمر مر السحاب. يبقى أنا استحضرت ذنوبي وخبلك ودخل علي الشهر المبارك فيه من الفضائل وفيه وفيه وفيه، يبقى لابد أن أبتهل هذه الفرصة وأصنع ما من خلاله أخرج وقد غفرت ذنوبي. ده الإنسان العاقل، ده اللي بيفهم، هذا الذي يرجو الله والدار الآخرة. إخواني ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، نص في الصحيحين. يبقى دخل رمضان أبواب الجنة تفتح، وده على الحقيقة، وأبواب النيران تغلق على الحقيقة. الشاهد اللي يخصنا صفدت الشياطين، صفدت يعني قيدت وقبلت. طيب الإمام القرطبي رحمه الله لما علق على هذا الحديث قال: فإن قيل فما بال الشرور والآثام تكثر في رمضان أو تظل كما هي؟ أجاب على نفسه قال: لأن للذنوب والمعاصي أسباب غير الشياطين، النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. يبقى أقف. يبقى من رحمة الله عز وجل بنا أن قيد عنا الشياطين، مرضة الشياطين كما وقع عند الترمذي. طب أما أنا بعمل الذنب ليه؟ يبقى أبدأ أبحث بقى عن أسباب الذنوب الثلاثة. النفوس الخبيثة، أأنت منهم أم لا؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك. طيب العادات الركيكة أو القبيحة، اعتاد الناس يأكلون كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده جبته منين؟ جبته منين؟ من أين أتيت به؟ عندك دليل شرعي؟ طب كيف نخترع في شرع الله؟ ولو تكلمت أقول لك يا أخي احنا في رمضان، يعني أصبح حقائق ثابتة. الأمر الثاني، وده من أخطر الأمور من أسباب الذنوب والمعاصي، الشياطين الإنسية. يبقى أنا أواجه نفسي بالحقيقة. لي أصدقاء، وكلنا لنا أصدقاء، يستحيل أن يعيش الآدمي في المجتمع وحيدا. لك أصدقاء، طب شوف من الذي عونا لك على الخير ومن الذي عونا لك على الشر. ولا تجامل، ولا تجامل في دين الله، والله لن ينفعك. يبقى الأمر الأولاني الذي أستنبطه وأضعه نصب عيني، أن الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء، وخبرك صفد وقيد وكبل مرضة الجن والشياطين عن المسلمين ألا يضلوهم أو يغونهم بمعصية في هذا الشهر المبارك. يبقى بناء على ذلك الباب قفل. أنظر لبقية الأبواب اللي هي النفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. أيضا إخواني، من فضائل هذا الشهر المبارك ما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة ابن عبيد الله. وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الحديث جيدا. طلحة ابن عبيد الله صحابي ومن العشرة، بصوا رجالة يعلم الله وكفى به، ولا أريد أن أقسم، أنا حريص عليك، مش أقول أكثر من حرصك على نفسك، لا زي حرصك على نفسك بالضبط، لأنك أخويا وبيني وبينك رباط قوي. فليس من الدين عند سماع الخطيب يوم الجمعة أن تنشغل بأي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. فرجاء الله يبارك فيك التركيز فيما يقال، اسمع لعل ربنا ينفعك بكلمة. يقول طلحة بن عبيد الله: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي قبيلة، اثنين رجال جم من هذه القبيلة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول طلحة: وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، وكان أحدهما مجتهد والآخر ليس مجتهد، أي في العبادة، يعني عمل يصوم ويصلي، طبعا ده نوافل، الثاني رجل يعني ايه زي حالتنا كده غير مجتهد. يقول طلحة بن عبيد الله فغزى المجتهد، يبقى مجتهد في الطاعات وفي النوافل، وغزى اي خرج محاربا في سبيل الله فمات شهيدا. والاخر اللي هو غير مجتهد ولم يغزو مكث بعده على وجه الارض سنه كامله ثم مات. لحد كده امر طبعي. يقول طلحه بن عبيد الله فنمت ذات ليله فرايت فيما يرى النائم. واحنا قلنا قبل ذلك يا رجاله الرؤيا التي يراها احدنا في المنام ثلاث اقسام: رؤيا من الرحمن، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. وهذه الثلاثة من الصعب التمييز بينها إلا من فقه في دين الله. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بشرطين اثنين مجتمعين. الشرط الأول أن تكون من صحابي، الشرط الثاني أن يرى يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها أو يؤولها، عدا ذلك لا قيمة له. يبقى أنت بقى شفته في النوم أبوك عريان، أنت عريان، أمك كذا كذا، ما تشغلش بالك، لا تنشغل بمثل هذا ولا تضيع وقتك. طيب، ومن أجل ذلك اللي بتشاهدوهم يقول لك فلان مفسر الأحلام، كفى تلاعبا بمشاعر الناس وكفى جلبا لأموال الناس بغير وجه حق. هل عندك دليل؟ فلان رأى في المنام أنه يركب بقرة، عندك دليل البقرة معناها إيه؟ ما عندكش، ما تسكت كلمش. طيب، يقول طلحة بن عبيد الله فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وطلحة من العشرة، وأنا واقف على باب الجنة وبجواري الرجلين المجتهد الشهيد والذي بعده بسنة. يقول طلحة فخرج داع من الجنة فأذن للذي مات بعد سنة بدخول الجنة أولا، ثم بعد ذلك خرج وأذن للشهيد المجتهد بدخول الجنة، ثم خرج وقال لي ارجع لم يأني وقتك بعد. كويس. يقول طلحة فاستيقظت وقصصت الرؤيا على القوم فتعجبوا منها. كيف رجل مجتهد وشهيد يدخل الجنة بعد غير المجتهد وغير الشهيد؟ الأولاني ما قال له تعالى ادخل، والثاني قال له لا انتظر جي بعدها بفترة. فتكلم الناس بالرؤية حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أي شيء تعجبون؟ إيه وجه العجب عندكم؟ من أي شيء تعجب؟ قالوا يا رسول الله هذا مجتهد في الطاعات وشهيد، وهذا مكث بعده سنة ليس بمجتهد ولا بشهيد، دمت في البيت، ويدخل الجنة قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد يا رجال، ألم يمكث بعده سنة كاملة؟ يعني عاش بعده سنة؟ قالوا نعم. قال وأدركه رمضان؟ وده محل الشاهد. قالوا نعم. قال وصام وصلى وسجد كذا سجدة؟ قالوا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. طب إيه اللي حصل؟ أدركه رمضان. خد بالك بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصام وصلى. ومن أجل ذلك رجائي لا تستنكر على فقهاء الشريعة حينما يقرروا من لم يصلي في رمضان فصومه باطل، ما تستنكرش عليهم، لهم وجهة ووجهة شديدة. يبقى بناء على ذلك إخواني معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى برحمته بنا التي وسعت كل شيء خصنا لهذه الأمة بالذات بهذا الشهر المبارك، وأعطى فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. فكون أيها العاقل يدخل عليك الشهر وتخرج منه كما دخلت فيه، هذا هو غاية الحمق بل غاية الغباء في شريعة الإسلام. يبقى بناء على ذلك أنسى الخمس أيام دولك وابدأ من الآن، أضع لنفسي خطة ومحكمة، أول بند في الخطة إياك ومعصية الله، إياك والمعصية. وطبعا احنا مش هنتكلم عن المعصية، ما هي معروف، حد ما يعرفش الحرام، واخد بالك؟ يعني أخص بالذكر، وكما قلت لكم وانا عند كلامي، انا لا اقرر احكاما سدى حاشا وكلا، ونعوذ بالله من القول على الله بغيره. من جملة الذنوب ولا يعلم قدرها وخطرها الا الله، المنتشرة في مجتمعنا المصري، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه. وفرق بين المصافحة والسلام. السلام، قابلت ولدي، سلام عليكم يا محمد، قال عليكم السلام يا أبي، اسمه سلام. أما المصافحة وضع الكف في الكف. فمصافحة المرأة الأجنبية عنك حكم الشرع هون، ودفع عنه حتى ألقى الله، مصافحة المرأة الأجنبية عنك كبيرة من الكبائر، واخد بالك؟ مالكش عذر. فإن قال قائل منكم معشر العقلاء هل من دليل على ذلك؟ نعم، الأدلة كثيرة، من جملتها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أميمة بنت رقيقة تقول رضي الله عنها: ذهبت أنا ونسوة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنبايعه، فلما بايعناه قلت له: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ أنا بايعت أخي على بيعة، قلت له: بايعتك على الأخوة في الله، لا تقع في ضائقة إلا وأنا معك، وأمسكت يده وشددت عليها، اسمها البيعة. هذا بيننا كرجال. فأميمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصافحنا؟ أي يعني ألا تبايعنا كما تبايع الرجال؟ فقال: إني لا أصافح النساء. نص صريح واضح، بل ثبت في المسند والترمذي بسند حسن من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. موضوع بسيط خالص. هنا بقى جزئية أنا اتكلمت عنها مرة على المنبر هنا، قلت لكم يا اخوانا أنا مش عارف، واللي يعرفها يقول لي وكتر خير. وهي مصافحة المرأة ذنب تعادل حسنات قد إيه؟ الجواب: الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وإياك أن تتكلم بدون علم، يعني هات لي دليل بيقول إن مصافحة المرأة الأجنبية قصاد صلاة العصر، خلاص سهل، لكن ما في دليل ولا يوجد ولم يوجد. يبقى ابتعد عن المعصية وأقبل على طاعة الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك إخواني، أنا في هذا الشهر المبارك أهم شيء عندي وعند كل مسلم أبتعد عن المعصية، أبتعد عن المعصية. وكما قلت الأمر واضح، أمسك لساني، أنشغل بما ينفعني في دنياي وأخراي، أما أنني أسترسل مع القوم وأفعل ما يفعله القوم. طيب يا عبد الله إلى متى؟ إلى متى؟ إحنا هو أنا عن نفسنا في المجتمع كم من صديق حميم لي مات قبل رمضان ده؟ خلاص انتهى، ما أنا ممكن أموت المرخ وأنت كذلك. يبقى نتقي الله عز وجل ربنا، ونحاول مستعينين بالله جاهدين مجتهدين أن نخرج من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبنا، وهذا بالأخذ بالأسباب كما قرر أئمتنا الكرام. ليس الإيمان بالتمني أبدا، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، واسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة قعدها الأئمة واتفقت كلمتهم عليها، وهي إذا وعد الله عز وجل بأجر على عباده يعطيه ربنا لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم وركزوا، لأني أخشى أن تعيش في أوهام وتفاجأ في أرض المحشر بما لم تتوقع. لا، أواجهك بالحقيقة ويترتب على ذلك حزن وغضب، ما تفرقش. يبقى إذا وعد ربنا عز وجل بوعد أو بأجر على عبادة معينة، كما قال عز وجل من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي صغائر الذنوب. طيب من ده اللي يحج كما حج نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، تصوم كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى القاعدة وعد ربنا عز وجل بأجر على عبادة معينة، من الذي يأخذ هذا الأجر؟ من أتى بالعبادة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم معشر الرجال العقلاء أن أي عبادة أردنا أن نتقرب بها إلى الله يشترط فيها شرطان اثنان مجتمعان، الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك شوف أنت بتصلي إزاي، واخد بالك، وبتصوم إزاي، هل بتتابع ولا تصوم وتصلي وتحج وتفعل كما فعله المتقدمون من أهلك؟ لا، تحتاج إلى وقفة. أيضا إخواني، من فضائل صيام رمضان، ولكن أنا قلت القاعدة قبل أن أذكر الحديث حتى لا تعلق نفسك بأوهام وتقف على حقيقة الأمر. يبقى أنت صمت كما كان يصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، أم ماذا؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، وده يحتاج إلى موعظة كاملة، من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث يزلزل، من لم يدع قول الزور والعمل به. وكما تعلمون معشر الرجال لما نتكلم عن قضية معينة بنجيب كل النصوص الشرعية، فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والخنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث واضح مش محتاج لتفسير، طيب ما هو موقف الصيام في أرض المحشر عند المظالم بين يدي الله عز وجل؟ عشان نعرف الحقيقة. يعني الحديث المشهور حديث مسلم حديث ابن مسعود والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وبصيام وبصدقة وبحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأسال دم هذا وهتك عرض هذا، فيعطى لهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يوفى ما عليه أخذ من سيئاته ثم طرح في النار. طيب أثر الصيام هنا إيه مع حديث المفلس يأتي بصلاة وبصيام وبصدقة وبحج؟ يبقى الصيام جه، ركزوا معايا رجالة، الصيام جه. طب أثروا إيه؟ كما قلت، إذا صام الآدمي المسلم كما صام نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف صام إزاي وكان بيفطر على إيه ويصحر إيه وكان بيعمل إيه، واخد بالك؟ هو ده اللي يترتب عليه الأجر. أما غيرت وبدلت ما تفكرش في الأجر خالص. طيب نأخذ النصوص الشرعية الواردة في هذا الأمر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. ركز أوي في ألفاظ الحديث: كل العمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. معناها إيه؟ أي كل عمل من الطاعات كفارة للذنوب، ثم قال: والصوم لي. طب ليه؟ هنشوف. الرواية الثانية في المسند وفي الترمذي وسنده صحيح من رواية أبو هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب ما الموقف الصحيح؟ ركزوا يا رجالة، لأن يهمني كل ما يهمني إن أنت الحقيقة تكون واضحة قدامك، وبعد ذلك اختر لنفسك، وإن شاء الله معك عقل صريح لن يودي بك إلى التهلكة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدنيا زائلة ونرحل جميعا إلى الله. العلماء قالوا إيه من خلال هذين الحديثين؟ لأن الاستثناء في الحديثين والصوم لي، الرواية الثانية: إلا الصوم فإنه لي. قال العبد الصالح الإمام العلم سفيان بن عيينة، والأثر رواه عنه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. قال سفيان: يوفي ربنا عز وجل عن العبد ما ظلم به الناس. لازم ده مش كده وبس، تعرف لو أنك ظلمت كافر أو يهودي أو نصراني وما رددت المظلمة ستوفى منك في أرض المحشر. إلا الحقوق، إلا الحقوق سواء معنوية أو حسية. يبقى فتش بقى، ظلمت أختك في الأرض عملت كذا، أنت أضرب بنفسك. يقول سفيان: يوفي ربنا عز وجل للعبد من ظلمهم يأخذ من حسناته من صلاة وصدقة وحج وغير ذلك، خد بالك، ولا يقترب من الصيام. لما؟ إلا الصوم، إلا الصوم. فإن بقي على العبد شيء تحمل عنه ربنا ويبقي له الصيام صحيحا يدخله به الجنة. يبقى بناء على ذلك لابد أن أفكر وتفكير عميق. كيف السؤال بقى هم كيف ينطبق علي كلام سفيان وغيره من أهل العلم؟ يبقى أصوم كما كان يصوم نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة إن احنا نصوم عن الأكل والشرب والشهوات لا ما ينفعش، لا يكفي، ده بنسميه الصيام الفقهي. حكمك ايه؟ صومك صحيح وبرئت ذمتك، ولكن الأجر المترتب على هذا هذه الطاعة العظيمة أين هو؟ لا انتظر بقى، لابد أن ننظر ونفتش فيما فعلته أثناء يومك. إخواني معشر المسلمين، أخطر شيء يبتلى به المسلم أن يخطأ في فهم نص شرعي، أكبر مصيبة، لأن الدين بيقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. أفهمه إزاي؟ يعني إيه؟ يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حد فلم يرفث أو لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته؟ ماذا قال؟ اللي هو فهم النص الشرعي. الخطأ في الفهم يترتب عليه شر عظيم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح في الصحيح وغيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالمناسبة، أي نص فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حديث باطل موضوع لا يصح، اللي ثابت ما تقدم من ذنبه. يبقى عندي من صام رمضان، وعندي من قام رمضان، وعندي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أول شيء، هذا الحديث يصنف عند علماء الشريعة من أي الأحكام؟ أم من الحكم الوضعي أم من الحكم التكليفي؟ لازم نعرفه كويس، وده خطأ كبير جدا يا رجالة. زي بالضبط المشهور: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ما حديث على دماغنا من فوق، ولكن هل يا ترى هو من الحكم التكليفي ولا من الحكم الوضعي؟ كما قلت لكم إخواني في أول الحديث، أنا خايف عليك وأنا حريص على مصلحتي كحرصك أنت على مصلحتك، لا أقول أزيد. ومن أجل ذلك لابد أن نبين الحقائق مهما كانت مؤلمة ومهما كانت محزنة. أما أنني أعيش في دنياي هكذا سبهللة، طب وبعدين؟ وبعدين يقول ربنا عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الخوف كده، يبقى انا قابلت اخويا وكلمني كلام مش متوقع، فيقول انت مش متوقع ليه؟ انت نسيت اللي انت عملته؟ طب ما الطبع ان انا قابلك بالكلام ده، هي دي اللي عايزين ندور عليها. وبدا لهم، نص القران الكريم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إخواني أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد الصلاة نتحدث سويا عما يفيضه علينا ربنا عز وجل من بعض أحكام الصيام، خاصة الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ليه؟ مش عاوز يضحك عليك. يعني هل يا ترى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حتى لو كان مشرك بالله؟
من قالك؟ حتى لو كان يأكل حرام بيتاجر في الحرام، مين قال الكلام؟ وجبت الكلام ده منين يا اخوانا؟ الله يبارك فيكم، ديننا دين الإسلام العظيم، فيه ثوابت لا تتغير أبدا ما دامت السماوات والأرض. ومن جملة هذه الثوابت أن الله جعل أشياء سببا لأشياء ومانع من أشياء وشرط في أشياء. وسأجل هذه الحقيقة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.